الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما على المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند. وذلك مثل أسماء الله الحسنى، وأسماء رسول الله، وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو عالم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقة لغلاة الباطنية في ذلك.
موافقا
لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي ألفها في أصول التفسير، والفقرة التي بدأناها هي الفقرة الثالثة، أو هو الفصل الثالث. الفصل الأول قلنا عبارة عن المقدمة، الفصل الثاني بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن لأصحابه رضي الله عنهم، وهذا قد أخذناه. والفصل الذي بدأناه الآن هو في بيان نوع الاختلاف الذي نجده بين السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم في التفسير. هذا الفصل جاء بعد ما ذكره شيخ الإسلام في الفصل السابق أن الاختلاف بين السلف في تفسير القرآن قليل، ذكر هذا وذكرنا هناك ما ذكره الشيخ ابن تيمين رحمه الله أن من أسباب قلة الاختلاف اختلاف السلف في التفسير عدم وجود الهوى فيهم، وأن القرآن نزل بلغتهم فهم أهل هذه اللغة. بعد ذلك قد يأتي سؤال، كيف تقول أن الصحابة رضي الله عنهم أخذ التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التابعين أخذوا عنهم، وأن الخلاف بينهم قليل؟ كيف تقول هذا مع أن الخلاف بينهم كثير؟ وهذا هو الواقع الذي نراه ونقرأه في كتب التفسير، فما من آية إلا وفيها جمل في الغالب اختلفوا في تفسيرها، قال فلان كيد وقال فلان كيد، وهذا يدل على أن الصحابة لم يتلقوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان المصدر واحدا لم تتعدد هذه التفسيرات ووجوه التفسير. أيضا لو كان قد علمهم معاني القرآن كما تزعمون لقل هذا الخلاف والاختلاف الذي نراه في كتب التفسير. وهذا يدل على أن الصحابة لم يتلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن التابعين لم يتلقوا ذلك عن الصحابة وأهل بجرة. فلماذا تحجرون علينا أن نساهم ونسهم في التفسير بما نراه صوابا في هذا الباب؟ ولماذا دائما تتمسكون بفهم السلف وتفسير الصحابة، وأنه يجب التمسك بتفسيرهم إلى آخر ما تدعون؟ عقد هذا الفصل، في هذا الفصل مجمل كلام شيخ الإسلام في هذا الفصل أجمله في هذه الفقرات. كما تعرفون طبعة دكتور مساعد فيها تفقير للجمل، هذه الطبعة فيها تفقير للجمل. هذا الفصل يبدأ من فقرة 14. في الفقرة الأولى يقرر الشيخ الإسلام ما سبقت الإشارة إليه أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وهو أقل من الخلاف الموجود بينهم في الأحكام. ثم وسيختم الفقرة هذه أنه مع هذا الذي قرره هنا، إلا أن هناك خلافا موجودا بينهم وهو خلاف محقق، هذا سيذكره في آخر هذا الفصل. طيب، بعد ذلك ذكر أن غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع. الاختلاف ينقسم إلى قسمين من حيث العموم، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف تضاد لا يمكن أن تجمع الأقوال وترجع إلى قول واحد، إما أن تقول بهذا وإما أن تقول بهذا، مثل الخلاف في القرء هل هو الطهر أو الحيض، إما أن تقول بهذا إما أن تقول بها. وهذا النوع. أما اختلاف تنوع فهو الخلاف الذي ليس فيه تضاد. جميع الأقوال التي قيلت في إطار اختلاف التنوع صحيحة إذا ثبتت. خلاصة هذا الخلاف أنه ليس هناك خلاف اختلاف تنوع. يظن أن هناك خلاف، وهذا الذي نراه عند المتعالمين، يقولون الأقوال في هذا كثيرة، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وهذا يدل على أن هناك خلافا طويلا، مع أن هذا ليس خلافا. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هذا ينفعنا جدا في قراءتنا لكتب التفسير. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام طبقه إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله، يذكر الأقوال ويذكرها بالسند. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، يبدأ بذكر المعنى الإجمالي، وكلامه في ذكر المعنى الإجمالي في الغالب يكون متينا متقنا في تلخيص لمجمل معاني الآية، ثم يذكر الأقوال في تفسير الجمل، كل جملة إذا كانت أقوال متعددة يذكرها بالأسانيد، ثم يذكر رأيه أن هذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد ولا تضاد بينها ولا تنافي بينها، إنما كل قول فيه بيان جزء المعنى المراد بالآية. المعنى المراد بالآية معنى يشمل معاني، يشمل أجزاء، وكل مفسر يذكر جزءا من معنى الآية. وتبعه على ذلك الحافظ ابن كثير وكثير من المفسرين، نجد عندهم هذا الجهد. يقول غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع، وهو صنفان. ذكر هنا صنفين وذكر له أمثلة، ثم ذكر أيضا صنفين. هذان الصنفان أطال فيهما وأطال في التمثيل لهما، ثم ذكر الصنفين الآخرين وقبل أن يدخل في الصنفين الآخرين الصنف الثالث والرابع ذكر أن أكثر ما نجد من الخلاف في عند السلف يندرج في هذين الصنفين اللذين بدأ بهما. الصنف الأول تنوع الأسماء والصفات، ذات واحدة أو مسمى واحد، حقيقة واحدة يشار إليها بعدد من الأسماء وبعدد من الصفات. والتفسير هنا المعاني ترجع إلى مسمى أو ذات أو حقيقة واحدة، ومثل لها بأسماء الله عز وجل وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. وجميع هذه الأسماء تشير إلى أسماء الله عز وجل، كلها تشير إلى ذات واحدة وهي الذات المقدسة. الصنف الثاني التفسير بالمثال، ذكر أمثلة للصنف الأول. المثال الأول الصراط المستقيم، المثال الثاني المراد بالذكر في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الصنف الثاني التفسير بالمثال. التفسير هو البيان، والبيان يكون بذكر التعريف وبذكر المثال. بذكر التعريف مثلا كما ذكر المثال شيخ الإسلام هنا الخبز، تعرف الخبز بأنه كيت وكيت، والتعريف الآخر والبيان الآخر بالإشارة إليه، هذا هو الخبز. الشخص يسأل عن الشاي تقول له هذا أبلغ وأيسر، ولا ندخل فيه في متاهات المناطق. التعريف ليس جامعا وليس مانعا، هذا التعريف لا يمنع من دخول الغير فيه ولا يشمل جميع أفراده. التعريف بالمثال، التفسير بالمثال، بحيث أن كلا من المفسرين يذكر من الاسم العام بعض أنواعه. الاسم العام أو المعنى العام بمثابة الجنس تحته أنواع، هذا يذكر نوعا وهذا يذكر نوعا وهذا يذكر نوعا، وجميع الأنواع ترجع إلى جنس واحد، وبالتالي ليس بينها تضاد. كل مفسر يذكر النوع الذي يراه مهما أو النوع الذي يظن أنه سيغفل فيذكره، يخصه بالذكر، وليس معناه أن هذا هو معنى الكلمة، لا. بعد الصنف الثاني ذكر أيضا أمثلة، وذكر في نهاية الفقرة أن التفسير بالمثال لا يفيد الحصر وأنه أسهل من التفسير بالحد. ثم ذكر فائدة جميلة من باب التمثيل، وهو أن من باب التفسير بالمثال تفسير الآية بأسباب النزول. تفسير الآية بأسباب النزول يرى شيخ الإسلام أنه يدخل في هذا الباب. نزلت في كذا ليس معناه أن المعنى منحصر فيها، لا، هذا مثال، مثال وبيان أن هذا النوع داخل فيه وكذلك ما يشبهه من الأنواع. ثم ذكر فوائد تتعلق بأسباب النزول، أثر معرفة سبب النزول، معنى قولهم نزلت الآية في كذا، هل قول الصحابة نزلت الآية في كذا مسند أم لا، الاحتمالات الواردة على اختلاف سبب النزول إذا ورد فيها أكثر من سبب. وختم كلامه عن هذين النوعين بقوله وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، وهذا وهما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ما ذكره الشيخ الإسلام هنا يدل على استقرائه التام في هذه المسألة، وهو من أهل هذا الاستقراء. أحيانا يذكر أنني أنه طالع في هذه المسألة أكثر من 100 مصنف، يذكر هذا كثيرا، فهو من أهل الاستقراء. ثم ذكر نوعين آخرين من الأنواع، من أنواع التفسير، وهما أيضا من باب اختلاف التنوع. النوع الأول ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا أو مشتركا أو لكونه متواطئا. النوع الثاني أن يعبر عن المعنى بألفاظ متقاربة. ذكر أمثلة ثم ذكر فائدة في جمع أقوال السلف، وذكر أمثلة وأطال في أمثلة أطال في الأمثلة وذكر في نهاية الفقرة أو نهاية الفصل أن وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف واقع، ولكنه لم يذكر ولا مثالا واحدا لاختلافهم اختلاف التضاد في التفسير، بل ذكر بعض أنواع الاختلاف في الفرائض وغيرها. وختم هذا الفصل بالإشارة إلى أسباب الاختلاف، والأسباب التي ذكرها قليلة، يعني ليست كثيرة، جاءت عرضا في كلام شيخ الإسلام. يقول: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، ذكرنا السبب، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. التفسير هو بيان اللفظ وبيان مراد الله عز وجل، وبالتالي إذا تم الالتزام بالطرق الموصلة إلى هذا سيكون الخلاف قليلا، وخاصة من أولئك الذين هم من أهل اللغة. أما الأحكام فيها نوع من الاجتهاد، وبالتالي الاختلاف فيها سيكون كثيرا. ثم ذكر غالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. في هذا النوع، في هذا الصنف، إلى الأخير في هذا الصنف مسمى واحد، وكل مفسر يشير إلى هذا المسمى بعبارة تدل عليه، والعبارات هذه كلها أنواع التفسير، والمسمى واحد. سيذكر أمثلة: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. الألفاظ المتباينة هي الألفاظ التي فيها تباين في اللفظ والمعنى، اللفظ مختلف والمعنى مختلف. مثلا الأرض والسماء، الأرض غير والسماء غير، لفظا اللفظان يختلفان، كما أن المعنيين يختلفان. النسبة بين الأرض والسماء نسبة إيش؟ تباين. يقابل التباين ماذا؟ يقابل التباين التواطؤ. التواطؤ اللفظ واحد والمعنى واحد. هنا اللفظ يختلف والمعنى يختلف، أرض وله معنى، السماء وله معنى. المتواطئ اللفظ واحد والمعنى واحد، هذا مقابل مثل الإنسان. الإنسان هذا لفظ واحد، والإنسانية مشتركة في الجميع، كلنا في هذا المعنى الإنسانية، المعنى واحد واللفظ واحد. طيب، هناك أيضا نوعان متقابلان، هذان النوعان متقابلان، التباين والتواطؤ. هناك أيضا نوعان متقابلان وهما الترادف والاشتراك. المشترك أو الاشتراك اللفظ واحد والمعاني مختلفة، اللفظ واحد. العين مثلا، العين الباصرة، العين الجارية، بمعنى الجاسوس، بمعنى الذات، بمعنى الذهب، المعاني مختلفة. طيب، واللفظ واحد. يقابلها المترادفة، الألفاظ كثيرة والمعنى واحد. هنا اللفظ واحد والمعاني كثيرة. طيب، في نوع جديد أطل به شيخ الإسلام وهو الألفاظ المتكافئة، وذكر أن هذا النوع بين المترادفة وبين المتباينة. الألفاظ المترادفة المعنى واحد، والألفاظ المتباينة اللفظ يختلف، تفضل، والمعنى يختلف. طيب، ما هي المتكافئة؟ هذا النوع هو النوع الذي يتردد بين المترادفة والمتباينة باعتبار متباين وباعتبار مترادف، مثل أسماء الله عز وجل. هناك قاعدة تتعلق بأسماء الله عز وجل، وكذلك تتعلق بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، أن أسماء الله عز وجل متباينة باعتبار ومترادفة باعتبار. متباينة باعتبار أن كل اسم يتضمن معنى مختلفا، العليم له معنى، والحليم له معنى، الحكيم له معنى، السميع له معنى، البصير له معنى، المعاني مختلفة. وباعتبار دلالة الأسماء كلها على ذات واحدة مترادفة، العليم هو الذات المقدسة، والسميع هو الذات المقدسة، والرحمن الرحيم، كلها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله عز وجل المقدسة. إذن هذه باعتبار متباينة باعتبار المعنى، وباعتبار دلالتها على المسمى الواحد إيش؟ طيب، هذه سماها شيخ الإسلام متكافئة، التي هي بين المتباينة والمترادفة. واضح؟ طيب، يقول: كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. إذا قلت بالنسبة لي إذا سألت عن معنى الصارم تقول هو السيف، المهند تقول هو السيف، لأن هذه الأسماء كلها تشير إلى مسمى وهو السيف. هذا إذا أردت تعيين المسمى. أما إذا أردت وصفا زائدا على المسمى فيأتي هنا دور المعنى، وهذا سيذكره شيخ الإسلام هنا. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه إلى آخر هناك. واضح؟ الآن عندنا سيف، صارم، مهند، هذه كلها تدل على مسمى واحد وهو إيش؟ ولكن هل كلها مترادفة من حيث المعنى؟ لا، المهند يتضمن معنى معين، وهو أن هذا السيف من الهند، حديده كذا، و لأن هذا النوع كان هو يعني أغلى السيوف، المهند يشير إلى أصله، مثل ما نقول الآن ياباني. هذا سابقا ياباني. وبالنسبة للصارم، بالنظر إلى الصرم قطع. إذن كل اسم فيه معنى يختلف عن المعنى الثاني. بالنظر إلى المعاني هناك تباين، وبالنظر إلى مصداق هذه الأسماء المصداق واحد وهو السيف. وكذلك أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الله عز وجل أسماء الله عز وجل سيذكرها في فقرة مستقلة. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. كل اسم يحمل معنى معينا وكلها تدل على ذات واحدة. وكذلك أسماء القرآن، أسماء القرآن كثيرة. الله عز وجل من عظمة القرآن أنه من عظمة القرآن أسماؤه التي تدل عليه، الأسماء التي سمى الله عز وجل بها كتابه أسماء جليلة، وكل اسم يتضمن معنى، والنظر في هذه المعاني يعطيك بعدا جديدا في النظر إلى كتاب الله عز وجل. ولكن الأسماء كلها، أسماء القرآن كلها تدل وتشير إلى مسمى واحد. يقول فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال سبحانه قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. دعاؤه بأي اسم لا يتناقض ولا يتنافى مع دعائه باسم آخر. ثم ذكر فائدة تتعلق بأسماء الله عز وجل، وقد ذكر في آخر الفقرة وليس هذا موضع بسط ذلك. ذكر أن هذه الفقرة أشار إليها شيخ الإسلام إشارة أكثر مما ينبغي في هذا الموضع، وهي إشارة استطرد فيها شيخ الإسلام بمناسبة ذكره أن أسماء الله عز وجل لها اعتباران، وأن هناك من يلغي اعتبارا من هذين الاعتبارين وهو اعتبار المعنى. أسماء الله عز وجل حسنى، والحسن فيها ليس بالنظر إلى الاسم، الحسن فيها بالنظر إلى الكمال الذي تتضمنها. هذه الأسماء كل اسم يتضمن كمالا ونعبر عنه بالصفة، هذه الصفات كلها كمالات تليق بالله عز وجل. والذي يلغي هذا الجانب هذا من المعروفون بإلغاء هذا الجانب؟ المعتزلة وشيوخهم الجهمية وشيوخهم القرامطة. هذا المرض في أصله مرض القرامطة، لأنهم زنادقة ولا يريدون أن يثبتوا وجود الله عز وجل فضلا عن كمالاته أسمائه وصفاته. ولكن للأسف اتبعهم بعض من ينتسب للإسلام وعلى رأسهم الجهمية، ثم من بعدهم المعتزلة، يرون أن أسماء الله عز وجل هي أسماء جامدة لا تدل على معاني. لاحظوا كيف أنهم ألغوا جانبا مهما من الجانبين، وجعلوا أسماء الله عز وجل كلها أعلاما مجردة، أعلام مجردة لا تدل على أي معنى. عموما لماذا تتعدد الأسماء؟ السيف مثلا، أسماءه كثيرة، والأسد أسماءه كثيرة. كنت في بداية طلبي للعلم لفت نظري أن الأسد له أسماء كثيرة، كذا مر علي اسم اسمان ثلاثة كلها أسماء الأسد. قلت في نفسي خليني أجمع كل ما يمر علي أجمع، زادت على 20 فتركتها. لماذا؟ لأن الأسد بعض أسمائه بالنظر إلى قوته، بعض أسمائه بالنظر إلى خيبته، بعض أسمائه بالنظر إلى خوف الناس منه، جوانب كثيرة. أسماء الوالدين عند الطفل كثيرة، لأن الوالدان هم كل شيء عندهم. ولا تجد شيئا أسماؤه كثيرة دون أن تكون هناك معاني، لا تجدون هذا. وبالتالي أسماء الله عز وجل هذه الكثيرة عند هؤلاء التعدد فيها فضول. لماذا أكثر من 100 اسم؟ لماذا؟ ألا ترون أن نظرتهم حتى من هذه الناحية نظرة غريبة؟ شيخ الإسلام هنا يشير إلى تقرير هذا الأصل، ثم يرد على ابن حزم، وواضح أنه قد احتد في رده على ابن حزم، لأن موافقة هؤلاء الزنادقة وهم القرامطة في هذا، هذه لا تكون إلا إذا كان من يشاركهم فيها يشاركه في شيء من الباطنية، مثل ما هو في الجهمية والمعتزلة. طيب أما أنت ظاهري، ما الذي أوصلك إلى هنا؟ يقول شيخ الإسلام: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات مطابقة، وعلى العلم تضمنا، وكذلك القدير، وكذلك الرحيم، وكذلك جميع أسماء الله عز وجل، دلالتها مطابقة ودلالتها تضمنا ودلالتها أيضا التزاما كما سيشير في آخر الفقرة. طيب، يقول: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، يقصد العلامة ابن حزم رحمه الله. والعلامة ابن حزم رحمه الله هو علامة وله جهود كبيرة جدا في الدفاع عن السنة، موقفه من أخبار الآحاد يكفيه شرفا. ابن القيم رحمه الله لما أراد أن يجلي هذا الموضوع في الصواعق اعتماده على ابن حزم، نقل كلامه بطوله، ومن أمانته ذكر من كلامه ما يخالفه فيه، هذا من أمانة أهل السنة. طيب، الرجل ابتلي بمرض، وهذا المرض لا يسلم منه أحد. هذا المرض إن لم تعالجه بالبعد عن هذه الأسباب لا يسلم منه أحد، ولنا أن نعتبر بابن حزم، ظاهريته معروفة، ولكنه بسبب هذا المرض هنا نجده مع من؟ وهذا المرض إيش؟ مرض المنطق والفلسفة. له كتاب في المنطق من فضل الله على أنه لم ينتشر. نحن لما نذكر من أوجب تعلم المنطق نذكر من؟ الغزالي. البداية منه في المستصفى. كلام ابن حزم في إيجاب المنطق أقوى من كلام الغزالي بكثير. ووصفه لمن ينكر المنطق شيء ما يذكر في المجلس. ويذكر المنطق بسنده إلى الترجمان فلان. وبسبب المنطق دخل في التمنطق وأثر هذا في موقفه في الصفات. مثلا يقول الصفات أين في الكتاب والسنة أنه يجب أن نثبت الصفات؟ يعني الكلمة هذه طيب هناك ذوات وهناك معاني تتصف بها هذه الذوات، ماذا تسميها أنت يا ابن حزم؟ مثل تحير المعتزلة، بعضهم سموها معاني، بعضهم سموها إيش؟ أحوال، ولا زالوا يضطربون. المهم هذا المرض، وهو مرض التفلسف، مرض الإعجاب بأولئك الوثنيين وهم الفلاسفة، لا يسلم منه أحد. وبالتالي هذا العلم أو هذا الجهل إما أن تنأى بنفسك عنه إذا لم تكن محتاجا إليه، أو تدرسه دراسة نقدية، ولا بد أن تكون على علم بمواقف أهل السنة وبمواقف العلماء تجاه هذا الجهل، تجاه هذا المرض. يقول: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين. لماذا يقولون ننفي النقيضين، لا نقول أنه حي ولا نقول أنه؟ يقولون إذا قلنا حي يكون مثل الأحياء فنقع في التشبيه، إذا قلنا ليس بحي يكون شبيها بالمعدومات فنقع في التشبيه، وحتى نبتعد عن التشبيه نلتزم هذا الجنون. طيب، يقول: فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات. المضمرات الضمير الغائب، الضمير الحاضر، إشارته إلى المشار إليه لا يكون من باب المعنى، لا يتضمن معنى. أنت، هو، هكذا الإشارة بالمضمرات لا يكون من باب المعنى، يكون مجرد الإشارة إلى المسمى لا يحمل معنى. يقول شيخ الإسلام: إذا كان من هذا الباب لا ينكرون هم أيضا، لماذا ينكرون؟ لأجل المعنى. يقول: لا ينكرون اسما هو علم محض، يعني لا يتضمن معنى، كالمضمرات أي كإشارة، كالإشارة بالمضمرات إلى المسميات. وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر كان ماذا؟ موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. تعرض شيخ الإسلام لهذا لأهمية الجانبين في إثبات أسماء الله عز وجل، وأن من يلغي هذا الجانب، جانب المعاني، يلغي أهم الجوانب من الجانبين. وإنما المقصود خلاصة ما ذكره هنا أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته هذا أولا كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ثلاثة أمور الأول دلالة على الذات بالمطابقة وعلى ما في الاسم من صفاته دلالته تضمن كما ذكر هناك الرحيم القدير السميع البصير ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم مثل اسم الخالق الخالق يدل على الذات المقدسة بالمطابقة وعلى صفة الخلق بالتضمن وعلى صفة العلم والقدرة باللزوم لأن من لا يقدر لا يخلق ومن لا يعلم تفاصيل ما يريد أن يخلقه لا يمكن أن يكون خالق لماذا انفردت هذه الشركة بإنتاج هذا الذي أمامنا عندها القدرة والعلم بتفاصيلها وإلا كنا أنتجناها وبناها لذلك يذكر الله عز وجل لما يذكر مخلوقاته كثيرا ما يختم تلك الآيات بذكر العلم والقدرة منها قول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهذا كثير كثير في القرآن يرقب ما يذكره من الخلق يرقب ذلك بذكر صفتي العلم ولأن صفة الخلق تستلزم العلم والقدرة وأيضا الصفات أخرى بس هذه أظهر الصفات وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والراقب كل اسم منها يدل على معنى يخصه مع دلالة الأسماء كلها على مسمى واحد وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن يدل على معنى القراءة والفرقان يدل على معنى كونه فارقا بين الحق والباطل والهدى والشفاء والبيان والكتاب يدل على كونه مكتوبا وأمثال ذلك واضح هذا المعنى يا مشايخ إلى الآن شيخ الإسلام لا زال في لم يدخل في الأمثلة لا زال يوضح نوع هذا الخلاف قد نجد الإشارة إلى مسمى واحد بأسماء كثيرة ونظنها من باب الاختلاف يقول شيخ الإسلام هذا ليش اختلاف هذا تكامل هذا تكامل كل اسم يعطيك معنى إذن هذا المسمى له هذا المعنى الذي يتضمنه هذا الاسم وله هذا المعنى وهذا 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 إلى آخره هذا ليش اختلاف يقول في الفقرة التي بعدها فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى يذكر هنا الشيخ الإسلام أن مقصود السائل هنا يسأل عن تفسير آية معينة أو عن تفسير كلمة معينة أو عن تفسير جملة معينة النظر إلى مقصود السائل يحدد الجواب شخص معين جاء وسأل إمام من الأئمة عن تعيين مسمى سيكون الجواب مناسبا لسؤاله شخص آخر جاء وسأل عن صفات مسمى معين لأنه يعرف المسمى يعرف أن هذا هو السيف يعرفه ولكن يريد الصفات التي تميزه يعرف القرآن ولكن يريد الصفات التي تميزه وهكذا بالنسبة للمسمى عنده علم بذلك يريد قدرا زائدا، وبالتالي النظر إلى مقصود السائل يحدد طريقة الجواب. يقول شيخ الإسلام: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، فقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة. الاسم العلم هو الاسم الذي يدل على المسمى بغض النظر إلى القرائن أو بدون النظر إلى المعنى. أنت أشرت إلى السيف بأنه صارم، بأنه مهند، إذا كان المستمع جاهلا بمعنى الصارم لماذا سمي السيف بالصارم وجاهلا بمعنى المهند، يهمه هنا تعيين المسمى، تعيين المسمى. والاسم العلم بالنسبة للسيف سيف، والاسم العلم بالنسبة لله عز وجل لفظ الجلال الله، ليس لأنه مجرد وإنما لأنه مرجع الأسماء الحسنى وأشهر الأسماء الحسنى، ولأن الله عز وجل يصفه، يصف هذا الاسم بالأسماء الأخرى. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة. الاسم يتضمن معنى كما ذكر مثالا. سائل يأتي وسأل يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وقال: ما ذكره؟ لأن الذكر كثر ذكره في القرآن، جاء الذكر بمعنى القرآن وجاء الذكر بمعنى الذكر المعروف. ومن أعرض عن ذكري إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما معنى الذكر هنا؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ما معنى الذكر هنا؟ لا لا لا، إجماعا هو القرآن قولا واحدا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، هو القرآن. هناك ترابط وصلة بين الذكرين، الذكر الله عز وجل والذكر الذي هو القرآن. لذلك يقول الشيخ الإسلام: الذي يذكر الله عز وجل حتى ولو كان أزهد الناس إذا لم يكن ملتزما بذكر الله عز وجل الذي هو القرآن لا ينفعه الذكر. طيب الذكر هنا: ومن أعرض عن ذكري. سأل السائل وقال: ما معنى الذكر هنا؟ ومن أعرض عن ذكري، الله عز وجل نسبه إلى نفسه المقدسة، ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن. الآن هو يجهل مسمى الذكر. هل مسمى الذكر ما يذكر الله به وهي الأذكار؟ يعني هل مسمى الذكر الأذكار أو مسمى الذكر القرآن؟ هذا الذي يجهله. فيقال له: الذكر هو هذا القرآن. أو يقال: الذكر ما أنزله من الكتب. لماذا حصل اللبس عنده؟ يقول: فإن الذكر مصدر، والمصدر يكون خاليا عن معاني الزمان والمكان، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. وبالتالي المعنى ومن أعرض عن ذكري، هل المعنى من أعرض عن ذكره إياي أو عن ذكري الذي أنزلته إليكم؟ يقول شيخ الإسلام هنا الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. المصدر إذا أضيف إلى الفاعل، المصدر تعلقه بالفاعل يكون وقوعه منه، والمصدر تعلقه بالمفعول يكون وقوعه به. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني وهو المضاف إلى المفعول، كان ما يذكر به، كان المراد به ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أذكار تسمى ذكرا لأن الله عز وجل يذكر بها، يذكر بها لتضمنها تلك المعاني والكمالات التي لا تليق إلا بالله عز وجل. الحمد لله فيها إثبات الكمالات كلها، سبحان الله فيها تنزيه، لا إله إلا الله فيها انفراده بالربودية، الله أكبر هذه ترجع إلى الجميع، الله أكبر فيها كلها، في هذه في أسمائه كلها، في المعاني كلها، الله عز وجل يذكر بها، إذن هي أذكار، الله عز وجل يذكر بها، وبالتالي هي ذكر الله، تذكر الله بها. وإذا قيل بالمعنى الأول بإضافتها إلى الفاعل، كان أي الذكر، كان الضمير يرجع إلى الذكر، كان ما يذكره هو، وهو كلام الله عز وجل، هو الذي ذكر كلامه، هو الذي أوحاه إلى أنبيائه ورسله، إذن هذا ذكر. يعني لماذا ذكر؟ لأن الله عز وجل هو الذي ذكره، هو الذي تكلم به، هو الذي أوحاه إلى أنبيائه ورسله. وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري. طيب كيف توصلت إلى هذا؟ ما دام أن الذكر يطلق على ما يذكر به وهي الأذكار، ويطلق أيضا على ما ذكره هو الله عز وجل وهو كلامه، كيف جزمت أن المراد بالذكر هنا كلامه؟ لأنه قال قبل ذلك، هذا السياق، النظر إلى السياق والسباق يحدد المعنى، وهذا من القواعد التي يذكرها أهل السنة والجماعة، النظر إلى السياق والسباق يحدد المعنى، وأهل البدع كلهم يلتزمون بهذا، النظر إلى السياق والسباق، ليس هناك عاقل لا يلتزم به، إلا أنهم إذا تورطوا في نص من النصوص تنكروا لهذه القواعد كلها، وإلا هذه قاعدة متفق عليها عند الجميع، النظر إلى السياق والسباق. مثلا النظر إلى السياق والسباق، والنظر إلى الحال، النظر إلى القرائن التي تحف بالكلام، هذا كله يحدد المراد. أنا أقول مثلا رأيت اليوم أسدا يخطب، رأيت أسدا يخطب، ما الذي تفهمون من هذا؟ أن هذه الجملة تحدد المعنى، وعلى اصطلاح الشيخ جملة مجازية، يخطب هذا يحدد المعنى، واضح؟ طيب أنا أقول الآن الآن دخل الأسد، ما الذي تفهمون منه؟ ها؟ كنت أمر بالغابة فرأيت من بعيد الأسد، إيش تفهم؟ تحديد المال، هذه السياقات، هذه القرائن، القرائن التي تحف وتحتف بالكلام تحدد المعاني. من أهم ما تحدد المعاني السياق والسباق، ما يذكر قبل وما يذكر بعد. ومن أهم ما تحدد المعاني أيضا جمع النصوص في نفس الباب. هنا يقول شيخ الإسلام: لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. طيب، وقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، ها؟ ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك إيش؟ آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن المراد بالذكر هنا كلام الله عز وجل، المراد بالذكر هنا هو القرآن، وليس المراد بالذكر هنا الأذكار التي يذكر الله عز وجل بها. طيب هذا المثال هنا، السؤال حدد طريقة التفسير. السائل هنا لم يسأل عن معنى الذكر، بل سأل عن مصداق الذكر، ما المراد بالذكر؟ كلمة الذكر هذه تدل وتشير إلى مسمى وتتضمن معنى. السائل هنا لا يسأل لماذا سئل القرآن، لماذا سمي القرآن ذكرا. هذا السؤال متى يكون؟ سأل وقال لماذا سمي القرآن ذكرا، هذا السؤال ممن يكون؟ أي ممن يعرف أن من أسماء القرآن ذكر. أما من لا يدري أن المراد بالذكر هو القرآن، هذا يحتاج للمرحلة الأولى، ما المراد بالذكر هنا. طريقة سؤاله حددت التفسير، فقيل له المراد بالذكر القرآن، بما أنه لم يسأل عن أمر زائد، وبالتالي هذا يكفي. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له. صنفان من معاني الذكر: إما ذكر العبد له أو ما يذكره هو، وهو كلامه. وتحدد هنا ماذا؟ كلام، أن المراد بالذكر هو كلام. لاحظوا هنا: فسواء قيل ذكري، كتابي، كلامي، هداي أو نحو ذلك، كان المسمى واحدا. المسمى هنا واحد وهو القرآن، سواء أشير إليه بذكري أو كتابي أو كلامي أو هداي، كلها تشير إلى مسمى واحد وهو القرآن. هذا المقصود الأول. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، هذه مرحلة ثانية، هذه المرحلة للسائل الذي عنده علم به، المرحلة الأولى ما يجهل المسمى ولكنه يريد أن يستفيد معنى الاسم الذي يتضمنه هذا الاسم. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله. قد يكون شخص جاهل ويقول ما معنى القدوس، فنقول له القدوس هو الله عز وجل. ما معنى السلام؟ نقول له السلام هو الله عز وجل. ما معنى المهيمن؟ نقول له المهيمن هو الله عز وجل. هذه المرحلة الأولى. شخص يعرف هذا ويعلم هذا ولكنه يريد معاني هذه الأسماء، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا، نبين له أن هذا الاسم يدل على التنزيه وأن الله عز وجل مقدس عن جميع المعايب، وكذلك كونه سلاما، وكذلك كونه مؤمنا. نبين له ماذا المعنى الذي يتضمنه هذا الاسم. إذا عرفنا مقصود السائل عرفنا طريقة الجواب، أيضا عرفنا طريقة الجواب الذي اتبعه ذلك المفسر. نحن الآن نتحدث عن معرفة وجوه الاختلاف عند المفسرين. فلا نستغرب أن سائل جاء إلى أحد السلف سأله عن تعيين المسمى واكتفى بذكر المسمى، نقول لا هذا ما أجاب. لا لا، هذا هو المطلوب هنا. سائل آخر جاء وسأله عن الصفة فأجابه بالقدر الزائد، هذا هو المطلوب هنا. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، أي تحدد مسماه، تشير إلى مسماه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. أحيانا يكتفون بتحديد المسمى مع أن الاسم الذي يحدد به هذا المسمى يتضمن ويحمل معنى جديدا ليس في الاسم الآخر، ولكنه لا يخوض في بيان المعنى، يكتفي بالمرحلة الأولى. كمن يقول من هو أحمد؟ يقول أحمد هو الحاشر، وأحمد هو الماحي، وهو العاقب، والعاقب هو أحمد، وأحمد هو محمد. واضح؟ وكذلك القدوس هو الغفور والرحيم، والرحيم هو السميع، لأن المقصود هنا تحديد المسمى، أو المقصود أن هذا الاسم هو من أسماء المسمى الفلاني، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. إنها هناك من يقول أن هذه الصفة هي هذه الصفة، وهم من الذين لا يثبتون المعاني. الذين لا يثبتون المعاني قد يأتون ويستدلون بهذا النوع من الأجوبة ويقولون لاحظ فلان من السلف قال القدوس هو السلام، والسلام هو السميع، والسميع هو البصير، مما يدل على أن المعاني هذه التي تقولون بها ليس لها حقيقة، وإنما هي أسماء مجردة تدل على مسمى واحد. لاحظ أن هذا الذي يستدل بهذا هذا أغفل المبدأ الذي كان هو المنطلق في هذا الجواب. واضح؟ نعم. إذا سئل عن المعنى وأجاب بهذا نعم هنا تستدل. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.